إنه ساحر. وهذه الكلمة ظنوا بأنها تنصقل بها عقول الكثير من الناس، قالوا بأنه ساحر جاء يفرق بين المرء وأبيه وبين المرء وأخيه وزوجة المرء وعشيرة الإنسان. وهذه خطوة أولى. خطوة ثانية قالوا بأنه مجنون ورموه بالكهانة. أيضا الكاهن هو الذي يتصل بعناصر من الجن والشياطين يأخذ منهم الأخبار المستقبلية. فالنبي واجه هذه الاتهامات، ولكن القرآن والسماء تدافع عن هذا النبي العظيم. القرآن يرد على جميع الاتهامات ويبرئ ساحة النبي، وبوقت نفسه يوصيه بالصبر، لأن الإنسان بواسطة الصبر يستطيع أن يؤدي ويوصل ويكمل المسيرة. القرآن يوصيه بالصبر: فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم، واتبع ما يوحى إليك واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين، واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم. وهكذا آيات أخرى توصي النبي المصطفى بالصبر. إلى جانب كل هذا نرى أن معاجز النبي المصطفى تترى. هذه المعاجز إنما وجدت للنبي، والمعاجز التي أيد بها أنبياء الله السابقون، كل هذه المعاجز دليل على النبوة حتى يصدق الناس، حتى يؤمن الناس، حتى يصدق هذا الإنسان العنيد. وللنبي معاجز كثيرة. من هذه المعاجز أولا شق القمر، لأن المشركين طلبوا منه أن يشق لهم القمر نصفين حتى يؤمنوا، وفعلا سأل الله تبارك وتعالى ذلك وقع منه. ولما وقع الأمر اتهموه بالسحر، والقرآن يذكر هذه المعجزة الخالدة: اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر. من معاجز النبي المصطفى إسراؤه من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، ومعراجه إلى السماء، واطلاع النبي على ذلك العالم العلوي. ومن معاجزه إخباره بالمغيبات غير إخبار القرآن. ورابعا من أهم هذه المعاجز المعجزة الخالدة، وهي القرآن الكريم، القرآن الذي يقول فيه الإمام أمير المؤمنين عليه السلام، ويا له من قول، يقول الإمام: ثم أنزل عليه الكتاب نورا لا تطفأ مصابيحه، وسراجا لا يخبو توقده، وبحرا لا يدرك قعره، ومنهاجا لا يضل نهجه، وشعاعا لا يظلم ضوءه، وفرقانا لا يخمد برهانه، وتبيانا لا تهدم أركانه، وشفاء لا تخشى أسقامه، وعزا لا تهزم أنصاره، وحقا لا تخذل أعوانه، فهو معدن الإيمان وبحبوحته، وينابيع العلم وبحوره، ورياض العدل وغدرانه، وأثافي الإسلام وبنيانه، وأودية الحق وغيطانه، وبحر لا ينزفه المنتزفون، وعيون لا ينظبها الماتحون، ومناهل لا يغيظها الواردون، وأعلام لا يعمى عنها السائرون، وآكام لا يجوز عنها القاصدون. جعله الله ريا لعطش العلماء، وربيعا لقلوب الفقهاء، ودواء ليس بعده داء، ونورا ليس معه ظلم، وحبلا وثيقا عروته، ومعقلا منيعا ذروته، وعزا لمن تولاه، وسلما لمن دخله، وهدى لمن ائتم به، وعذرا لمن انتحله، وبرهانا لمن تكلم به، وشاهدا لمن خاصم به، وفلجا لمن حاج به، وحاملا لمن حمله، ومطية لمن أعمله، وآية لمن توثم، وجنة لمن استلأم، وعلما لمن وعى، وحديثا لمن روى، وحكما لمن قضى. هكذا هو القرآن الكريم، القرآن الذي قال الله عنه: بسم الله الرحمن الرحيم، قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. ماذا جاء في القرآن الكريم؟ ماذا جاء به النبي المصطفى من علوم لم يألفها أهل ذلك الزمان؟ أولا، جاء القرآن بنمط فريد من الثقافة الإلهية، عن الله تبارك وتعالى، عن معرفة الله، وعن صفاته وعلمه وقدرته، ونوع العلاقة بينه وبين الإنسان، ودور الأنبياء في هداية البشر. وبين القرآن سنن الأنبياء والصراع المستمر بين الحق والباطل والعدل والظلم. هذا واحد. ثانيا، القرآن نصوص كثيرة منه تحدثت عن تأريخ الأنبياء وأممهم وما مرت بهم من وقائع وأحداث بتفاصيل لم تكن بيئة النبي تعرفها. وعلماء اليهود والنصارى أكثر من مرة طالبوا النبي بالحديث عن تأريخ تراثهم الديني، فواجه النبي التحدي بكل شجاعة، وجاء القرآن الكريم بكل ما طلبوا. القرآن الكريم ثالثا، فيه آيات تشير إلى الأحكام السماوية، فكان القرآن أعظم دستور ينظم حياة البشر. رابعا، بالإضافة إلى كل هذا، القرآن الذي جاء به النبي صلى الله عليه وآله بلغ الغاية من الروعة والبلاغة، وصار أساسا لتحول هائل في هذه اللغة وفي أساليبها، حتى أحس العرب أن هذا القرآن لا يشبه ما ألفوه من أساليب البيان وما نشأوا عليه. حتى قال الوليد ابن المغيرة حينما سمع إلى آيات قرآنية ماذا قال؟ قال: والله لقد سمعت كلاما ما هو من كلام الإنس ولا من كلام الجن، وإن له لحلاوة، وإن عليه لطلاوة، وإن أعلاه لمثمر، وإن أسفله لمعذق، وإنه ليعلو وما يعلى، وإنه ليحطم ما تحته. لذا كانت قريش، يعني أسياد قريش، كان يمنعون أتباعهم أن يستمعوا للقرآن ولا يسمحوا لهم بذلك. لماذا؟ خوفا من تأثير القرآن عليهم بعذوبته وببيانه. وقال الذين كفروا: لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. النبي صلى الله عليه وآله تحداهم النبي وقال: ائتوا بمثل هذا القرآن، لكنهم عجزوا. تحداهم على أن يأتوا بعشر سور مفتريات من مثل القرآن، فعجزوا أيضا. تحداهم ليأتوا بثورة واحدة، أيضا عجزوا. النبي الذي عاش فيهم يتحداهم بهذا الكلام مع بلاغتهم وأدبهم وبيانهم، إلا أنهم عجزوا أن يقفوا بوجه هذا القرآن السماوي الخالد، المعجزة الكبرى للنبي المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. أصروا على العناد رغم هذه المعاجز الكثيرة، وكانوا يزدادون إيذاء ومحاصرة للنبي. حاصروا النبي في شعب أبي طالب 3 سنين، ارتفع صراخ الأطفال والنساء من الجوع والضر، وأبو طالب إلى جانب ابن أخيه، وأخيرا قريش فكرت بالقضاء على النبي المصطفى، وذلك بعد غياب أبي طالب حينما قبض أبو طالب رضوان الله عليه بفترة، فكرت قريش أن تقضي على النبي بشخصه لتستريح منه، ففكرت بالقضاء عليه بطريقة الهجوم على بيته على داره. وفعلا السماء أخبرت النبي المصطفى، فترك الإمام علي على فراشه باتفاق المؤرخين، وخرج النبي من بيته بسلام، خرج من داره بسلام وقطع مراحل عديدة، ثم هاجر إلى المدينة ووصل إليها واستقبله أهلها بالبشر والهتاف، وأسس النبي المصطفى في هذه المنطقة أول دولة إسلامية. هذه الدولة بنيت على أساس الإسلام وأحكام القرآن، وتعرضت إلى محاولات عديدة من قبل الأعداء من أجل القضاء عليها، فتعرضت لأخطار كبرى، والنبي ما زال يواجه تلك الأخطار وإلى جنبه أصحابه وأتباعه، فوقف مدافعا عن الإسلام، مدافعا خير دفاع. فكانت معركة الكبرى، معركة بدر الكبرى، كانت هي أول معركة يواجهها المسلمون ضد أعداء الإسلام، وكان البادي أعداء الإسلام. وبعد معركة بدر واجه المسلمون معركة أحد، ثم بدأت المعارك والغزوات تترى، الأحزاب ومعركة خيبر، ثم فتح النبي مكة، وبعدها وقعت معركة حنين، ووقعت غزوات كبرى منها غزوة قرقرة الكدر، وغزوة السويق، وغزوة ذي أمر، وغزوة بني النضير، وغزوة بني المصطلق، وغزوة ذات السلاسل، وغزوة الطائف، وغزوة تبوك، وغير ذلك من الغزوات التي خاضها النبي وأصحابه. والإمام علي كان بطل المعارك والغزوات إلا ما استثني، كان الإمام أشد المدافعين عن حياض الإسلام باتفاق المؤرخين من المذاهب الإسلامية الشقيقة. أكمل النبي المصطفى بناء هذا الدين، أكمل النبي المصطفى بناء هذا الإسلام بأي شيء؟ أكمله بولاية الإمام أمير المؤمنين عليه السلام، حيث نزل قوله تعالى في حجة الوداع، بسم الله الرحمن الرحيم: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، والله يعصمك من الناس. هذه الآية تشير إلى يوم الغدير، هذه الآية تشير إلى يوم الغدير. هذا الحديث حديث الغدير المشهور الذي يرويه حوالي 110 من الصحابة، ويرويه حوالي 84 تابعي، ويذكره من العلماء حوالي 360 عالم، وألف فيه المؤلفون العديد من الكتب. النبي المصطفى ختم أتعابه وختم رسالته بهذا الأمر المهم، ليبين للناس أن الإمام علي هو وليهم بعد النبي المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. ويصادف في هذا اليوم أيضا مولد الإمام حفيد النبي المصطفى جعفر الصادق صلوات الله وسلامه عليه. الإمام الصادق ابن الإمام الباقر، ابن الإمام علي بن الحسين، ابن الإمام الحسين ابن علي ابن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه. ولد الإمام الصادق سنة 83 من الهجرة، وكان الإمام الصادق إماما من أئمة المسلمين، الذين ساروا على نهج النبي المصطفى. أيضا كان للأئمة دور كبير في الدفاع عن حياض الإسلام، في الدفاع عن العقيدة، في نشر الإسلام. سنحت الفرصة للإمام الصادق عليه السلام فبث علوم أجداده وبث علوم القرآن التي مرت عليها فترة من الركود والخمود بسبب الظرف أو الظروف التي مرت على هذه الرسالة من قبل الحكام الجائرين. نشر الإمام الصادق الإسلام وأسس مدرسة كبرى، هذه المدرسة ضمت فيها 4000 طالب على أقل التقادير. هؤلاء الطلاب كانوا يزاولون مختلف المعارف الإسلامية، كان منهم المفسر، وكان منهم الفقيه، وكان منهم المحدث، وكان منهم المتكلم، وهكذا انتشروا في بقاع الأرض، في بقاع المناطق الإسلامية، وأعادوا للإسلام روحه الأولى. فلا ضير أن تقترن ولادة الإمام الصادق بولادة جده المصطفى، لأن الإمام الصادق المجدد الثاني بعد النبي المصطفى صلى الله عليه وآله، كل الأئمة أحيوا شريعة النبي وهم مجددون، لكن الأدوار ما كانت تسمح لهم كما تهيأت الظروف للإمام جعفر الصادق عليه السلام. علينا نحن المسلمين أن نأخذ من هذه الذكرى العظيمة، ذكرى مولد النبي وذكرى حفيده الإمام الصادق، أن نأخذ من هذه المناسبة العظيمة دروسا وعبر لتغيير أوضاعنا، لنتخلق بأخلاق النبي وولده الإمام جعفر الصادق، لنأخذ دروسا وعبر من مدرسة الرسول الخالدة في العدل، في الأمانة، في صدق الحديث، في صلة الأرحام، في إطاعة الوالدين، وفي مجالاتنا الأخرى، لنكون يدا واحدة ضد الأعداء كما كان النبي وأصحابه كالصف المرصوص أمام الأعداء فاستطاع أن يحقق النصر. إذا كنا مسلمين فعلينا أن نكون كالنبي وأصحابه، تلك الصفوة الأولى التي وقفت بوجه الأعداء، بوجه الظلم، بوجه أعداء الإسلام، وأخيرا انتصروا. إذا كانت الأهداف والنوايا صالحة والنيات صادقة فإن النصر يتحقق بإذن الله تبارك وتعالى. وليعلم كل المسلمين أن أتباع النبي إذا كانوا على خط النبي المصطفى وعلى منهاجه ومنهاج القرآن ومنهاج أتباعه من الصالحين، من المؤمنين، من الطاهرين، فإن النجاح والفلاح هو العاقبة وهو المصير. وإذا ابتعد المسلمون عن دينهم وعن قرآنهم وعن نبيهم فإن العاقبة تنذر بالخطر، فإن العاقبة تنذر بالسوء، فإن أعداء الإسلام يستطيعون حينئذ إذا رأونا متفرقين أن يتغلغلوا إلى أعماقنا، إلى أن يضربوا ضربتهم فينا فيفرقون شملنا ويشتتون صفوفنا. وهكذا نستلهم من هذه الذكرى العطاء والمثل والقيم. فهنيئا لكل المسلمين في كل بقاع الأرض هذه الذكرى العطرة، وأعادها الله علينا وعلى الجميع باليمن والخير والبركة. ماذا أقول في النبي المصطفى؟ ماذا أقول في النبي المصطفى بعد مدح القرآن له، بعد ذكر القرآن له في 100 آية قرآنية تقريبا، بين مادحة له وبين مخاطبة له وبين مبينة له، 100 آية قرآنية فيها ذكر النبي المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. وهكذا يلهج الكتاب والمؤلفون والأدباء، كل المؤلفين إسلاميين كانوا أو غير إسلاميين يكتبون عن عظمة النبي المصطفى وعن تأريخه وعن جهاده وعن صبره وعن تحمله حتى أدى هذه الرسالة العظيمة. ولد الهدى فالكائنات ضياء، وفم الزمان تبسم وثناء، الروح والملأ الملائك حوله، للدين والدنيا به بشراء، والعرش يزهو والحظيرة تزدهي، والمنتهى والسدرة العصماء، وحديقة الفرقان ضاحكة الربا، بالترجمان شذية غناء، والوحي يقطر سلسلا من سلسل، واللوح والقلم البديع رواء، نظمت أسامي الرسل فهي صحيفة في اللوح، واسم محمد طغراء، اسم الجلالة في بديع حروفه ألف هنالك واسم طه الباء. صلوات الله وسلامه عليك يا نبي الرحمة، يا من بعثت رحمة للعالمين، سلام عليك سيدي يوم ولدت، ويوم قبض الله نفسك الزكية، ويوم تبعث، ويوم تشفع لنا بين يدي الله تبارك وتعالى. وهنيئا لكم مرة ثانية أيها المسلمون، والسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته.
مستمعينا الأفاضل، استمعتم إلى المحاضرة الإسلامية بصوت فضيلة الشيخ إبراهيم النصيروي.
يا آل بيت رسول الله حبكم فرض من الله في القرآن أنزله، كفاكم من عظيم الشأن أنكم من لم يصلي عليكم لا صلاة له. للهادي والاه
أيتهم الذنورة كلمهم الضورة، أيتهم الذنورة كلمهم الضورة، وانسى العدالة بالهادي والا، وانسى العدالة بالهادي والا.
المصطفى وآله انوار تتلالة، حبهم فتح بحر الهوى قلب الملايين، هم رحمة الباري والكوثر الجاري، هم صفوة الله وخيرته، هم سورة الدين، هم جنة وبابة عشاقة وأحبابة، بيهم سما ركن العدل وتشيد الدين، أودعهم أسرارة جناته نارة، أعطاهم الحل والعقد دون السلاطين، ومن الدنس والعار طهرهم الجافة، ومن الدنس والعار طهرهم الجافة، بيت الرسالة
للهادي والا،
بيت الرسالة للهادي والا.
أيدهم الثنورة كلمهم الثورة، أيدهم الثنورة كلمهم الثورة، وانسى العدالة بالهادي والا، وانسى العدالة بالهادي والا.
ذكر النبي العدنان تتعطر الأكوان، والدنيا تزهب طلعته وبمجدة تفخار، بالمرتضى حيدر شمس الأمل تزهر، وقلوبنا بمحبته تزدان وتعمار، وبفاطمة الزهرة يتحدد المسرة، حبها أمان من الغد ساعة المحشر، بالمجتبى وجودة لا مال معقودة، بحر والكرم في راحته مواجه يسخر، ذكر الشهيد حسين للشيعة قرة عين، ذكر الشهيد حسين للشيعة قرة عين، رمز البسالة
للهادي والا،
رمز البسالة للهادي والا،
أيدهم بنورة كلمهم الدورة، أيدهم بنورة كلمهم الدورة، وانسى العدالة بالهادي والا، وانسى العدالة بالهادي والا،
نتجدد الأعياد من نذكر السجاد، هذا الفنا كل العمر طاعة المعبود، بن محمد الباقر بحر العلم زاخر، والصادق وابن وارثة وبعلمه مشهور، وبهيبة الكاظم وابن الرضا العالم، حب للمودة للحشر بالعذرة ممدود، واسم الجوادي نور والهادي نور النور، والعسكري حب وطن ما يعرف حدود، والقائم المهدي الأرواح له نهدي، والقائم المهدي الأرواح له نهدي، هيم بجماله
للهادي والا،
هيم بجماله للهادي والا،
أيدهم بنورة كلمهم الثورة، أيدهم بنورة كلمهم الثورة، وانسى العدالة بالهادي والا، وانسى العدالة بالهادي والا،
طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، الإذاعة العربية في طهران. حدث وحوار،
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين، اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم مستمعين الكرام ونرحب بكم في لقاء متجدد من حدث وحوار. محور حديثنا في هذا البرنامج: البصمات الأجنبية في الانتخابات العراقية. لازلنا نتوقف مع حضراتكم مستمعينا ومستمعاتنا حول الانتخابات المبكرة في العراق، الانتخابات الأخيرة، ولحد الآن المفوضية في الانتخابات ترفض الطعون في النتائج. ما الانتخابات البرلمانية المبكرة في العراق قيل عنها الكثير، سواء من رئيس الجمهورية أو من رئيس البرلمان أو من رئيس الوزراء أو من مسؤولة البعثة الأممية في العراق جنين بلاسخارت أو من الإدارة الأمريكية في هذا الشأن. ومن بين ما قيل عنها ووصفت بأنها انتخابات مصيرية سوف تقرر مصير العراق، وبأنها تاريخية لا تشبه مثيلاتها التي تم إجراؤها خلال ما يقارب العقدين، وبأنها مفصلية. واليوم وبعد 10 أيام من الانتخابات التشريعية المبكرة في العراق، ما يزال المحتجون ينتظرون الإيضاحات الوافية والأجوبة الكاملة عن تساؤلاتهم المتعلقة بنتائج الانتخابات. ففي المنطقة الخضراء في العاصمة بغداد نزل العراقيون إلى الشارع للاحتجاج على النتائج غير النهائية التي أعلنت ومنحت بعض التحالفات والكتل مقاعد إضافية بالبرلمان السابق، والمحتجون اعتبروه تزويرا أشرفت عليه جهات داخلية وخارجية لتصفية حسابات مع التحالفات أو التحالف الذي يمثل الحشد الشعبي في العراق تحديدا. وفيما كان المحتجون ينتظرون أن تبادر المفوضية العليا للانتخابات بتصحيح ما يسميها المحتجون الانتهاكات الجسيمة في عملية الفرز وتأكيدهم على بقائهم في الشارع إلى حين الاستجابة لمطالبهم ونصبهم للخيام أمام المنطقة الخضراء لانطلاق الاعتصام حتى تحقيق كل المطالب. انبرى القضاء العراقي ليرفض جميع طعون النتائج الانتخابات البرلمانية المبكرة بعد أن كان قد نفى رفض جميع الطعون المقدمة. وفي الوقت الذي لم تكن فيه الجهات الخارجية بمنأى عن شعارات المحتجين الذين رفعوا لافتات تدعو بعثة الأمم المتحدة لأن تكون أمينة على رسالتها في العراق لا أن تشارك في الاغتيال السياسي بحسب المتظاهرين وتأكيد الآخرين على أن حقهم ضاع بسبب مشاريع أمريكية سعودية ويجب أن يستعاد من خلال إعادة فرز الأصوات يدويا منعا لأي التباس وتلاعب بالنتائج من خلال الفرز الإلكتروني. يرى المراقبون بأن الإعلان الذي صدر اليوم عن المفوضية العليا للانتخابات برفض الطعون يأتي في سياق الضغوط التي قد تتعرض لها السلطات العراقية بما فيها القضاء الذي أثبت عدم استقلاليته. ففي ظل التقارير تؤكد على أن إعلان النتائج النهائية قد يستغرق أياما وربما أسابيع في ظل تحرك شعبي في الشارع ضد هذه النتائج، يتبين بأن خطوة رفض المفوضية للطعون تأتي بضغوط خارجية أبرزها ضغوط أمريكا التي هي في مقدمة المتهمين ولن تنفك في التدخل في الشأن العراقي. تواصل تدخلاتها في العراق وهذا ما يتنافى كليا مع تطلعات الشعب العراقي الذي تؤكد شواهد التاريخ بأنه لا يمكن أن يسمح بالتلاعب بمقدراته، وهو الذي أذل الاستعمار البريطاني في حقبة من الزمن. نعم، نحييكم من جديد مستمعينا الكرام في لقائنا هذا حدث وحوار والبصمات الأجنبية في الانتخابات العراقية، محور حديثنا مستمعينا مستمعاتنا، وسنتوقف عند بعض المساهمات التي جاءتنا في هذا الإطار لنقرأها أو نستمع إليها. شكرا لغالب من العراق، غالب مهدي الإمارة، الذي يقول ويكتب لنا عادة صوت إذاعة طهران العربية على موجة الأف أم بعد غياب عدة شهور، شكرا على إبلاغنا بذلك يا عزيزي غالب ولإسهاماتك معنا في إذاعة طهران. أبو عمار البهبهاني من قم المقدسة يكتب لنا تحية طيبة لكادر الإذاعة وللمستمعين الأكارم، يكفي عدم الوثوق بنتائج الانتخابات هذه اعترافات المفوضية باستلامها 1400 طعن من الكتل المختلفة المشاركة فيها، وبهذا فقد حققت رقما قياسيا للطعن على مستوى الانتخابات في كل العالم. أدرك الشعب العراقي الممتحن أن هذه المفوضية موظفة من قبل قوى الشر الأمريكية الصهيوني مسبقا لإخراج هكذا مهزلة للشعب العراقي، وظنوا أن مانعتهم حصونهم من الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب من سورة الحشر. علمتنا عقيدتنا الإسلامية بأن الحق يعلو ولا يعلى عليه، فلا بد أن يهزم الباطل الزهوق أعداء الحشد الشعبي المقدس، ويتحقق الوعد الإلهي بحكومة العدل العالمية بقيادة الإمام المهدي المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف في عراق المقدسات، وذلك وعد غير مكذوب. سلامي لكل المؤمنين في العالم. في الآية القرآنية تصحيح فأتاهم الله من حيث لم يحتسب. بارك الله بك أخي الكريم أبو عمار، شكرا جزيلا على تواصلك مع إذاعة طهران. الأخ الكريم إدريس علي من اليمن، شكرا جزيلا، أمل مشاركتك معنا في هذه في هذا اللقاء وهذه الدقائق أخي الكريم، بارك الله بك. الأخت الكريمة أم علي من البحرين تكتب لنا يا ليت أنه كانت الانتخابات جادة وفعلية كلها مؤامرة أمريكية، لم تكن انتخابات بهذه الصورة التي رأيناها. تصور قد أهمل الشعب العراقي، جميع الشعب العراقي وجميع تصويتاته، واختير فقط من دعموا بعض الجهات ومن المؤيدين. أين الملايين الغفيرة في العراق والتي ذهبت وصوتت وذهبت أصواتها أدراج الرياح لأن جهات ما غربية وخليجية تريد شخصا بذاته دون جميع المترشحين، وهذا كسر لإرادة الشعب العراقي وكسر لآبائه وحريته ومعنوياته. نسأل الله سبحانه وتعالى أن تهزم هذه المؤامرة الشيطانية الأمريكية ولا يتدخل في صميم حكم العراق في عقر دار الرئاسة. هذا امتهان كبير لكل جهات الشعب ونخبه ومحترميه. نسأل الله أن يخلص أهل العراق من هذا المأزق الكبير ويفرج همه وأن يسمح له بإعادة الانتخابات ليمارس حقه الدستوري والسياسي في اختيار مرشحيه وإقرارهم وليس بسرقة أصوات ناخبيهم. شكرا جزيلا لكم معالي من البحرين، مشكورة على تواصلك مع إذاعة طهران. أبو محمد مهدي أيضا يشارك برسالة صوتية، إن شاء الله سأستمع إليك يا أبا محمد مهدي، لكن أنتقل في هذه اللحظات أرحب بضيفي الدكتور أسامة السعيدي الأستاذ في العلوم السياسية من جامعة بغداد. نرحب بك دكتور أسامة، السلام عليكم ورحمة الله. دكتور
عليكم السلام، أهلا وسهلا، شكرا جزيلا،
حياكم الله سيد الفاضل، ونشكرك نحن على إتاحة الفرصة لنا وحضورك معنا في هذا اللقاء. لماذا رفضت مفوضية الانتخابات الطعون دكتور؟
نعم شكرا جزيلا، تحية لحضرتك ومستمعي ومتابعي بعد كريما.
الله يبارك فيك.
ابتداء يعني الجو العام للانتخابات وحقيقة لم تكن أجواء إيجابية لاعتبارات كثيرة، منها التنافس السياسي الحاد ما بين القوى السياسية. الانتخابات جاءت هي ما بعد حصول تظاهرات تقريبا في المحافظات الوسط والجنوب. الانتخابات، قانون الانتخابات كان قانون جديد، الكثير من الأطراف السياسية لم تعتد أو لم يعني تعرف طبيعة هذا القانون، كون القانون يجعل دوائر متعددة وليس كما كان في السابق دائرة واحدة. نعم، اللي حصل طبعا حتى المفوضية، مجلس المفوضين هو مجلس جديد، مجلس انتدب من مجلس القضاء الأعلى، وهم كلهم قضاة موقرين مستقلين بعيدين عن الأحزاب والقوائم السياسية، وليس كما كان في مجالس المفوضين السابق، لأنه أغلب مجالس المفوضين السابقة هي كانت تعبر عن الكتل والأحزاب السياسية. لذلك حصل نوع من بعض الأخطاء خلينا نسميها من قبل هذا المجلس، المتمثلة أولا الاستعجال في إعلان النتائج، الاستعجال في إعلان النتائج، لأنه يعني بحسب قانون الانتخابات المقر في عام 2020 لابد أن تعلن النتائج خلال 24 ساعة. هذا طبعا أوقع مجلس المفوضين في خطأ متمثل بالإعلان قبل الإتمام النهائي لجميع المراكز والمحطات، وبالتالي حصلت عندنا نوعين من النتائج أو يعني نتيجتين. النتيجة الأولى هو النتيجة المعلنة المستعجلة والتي هي كانت نتيجة غير دقيقة، والنتيجة الثانية هي النتيجة التي أعلنت ما بعد إتمام العد والفرز، وبالتالي هذا هو حقيقة اللي أوقع أو خلق نوع من الخلل. الطعون الآن اللي قدمت ردت من قبل الهيئة القضائية، الرد هو مو لرد الطعون، وإنما ردت لأسباب فنية قانونية تتعلق بأنه لابد أن تعلن النتائج بصورة تامة ونهائية ومن ثم تقدم الطعون. لذلك هذا الخلل أنا أعتقد هو اللي أربك الحقيقة الوضع، أولا أربك إعلان النتائج وأربك حتى المشهد السياسي، لأنه المشهد السياسي بصراحة هو مشهد متوتر، كان هناك تغيرات في الخارطة السياسية، كان يمكن أن يعني أن المفوضية بصراحة كانت ناجحة في كل إجراءاتها، لكن للأسف هذا الخطأ أو الارتباك الأخير اللي حصل هو اللي أسقطها في فخ التشكيك وجعل الكثير من القوى السياسية تشكك بهذه النتائج، على اعتبار أنه النتائج أعلنت بالمرة الأولى ولم يتم إتمام العد والفرز لجميع المحطات، كانت هناك لا تزال عدد من المحطات والمراكز لم يتم أو لم تستكمل إجراءات العد والفرز أو احتسابها أو إدخالها في منظومة البيانات. القضية الأخرى أنه يعني الوضع كله ارتبك في الوضع السياسي ما بين القوى السياسية ما بين الفرقاء. تعرف حضرتك تصريحات وتصريحات متبادلة خاصة ما يتعلق بتشكيل الحكومة ومن هي الكتلة الأكبر. لذلك أنا أعتقد يعني هذه الخطوة الغير موفقة نقولها متأسفين من قبل المفوضية هي اللي أربكت بصراحة الوضع العام وأدخلتنا في مأزق أو خلينا النهائي.
طيب دكتور، كيف تلقى الشارع العراقي بيان المفوضية برفض الطعون؟ كيف تابعتم ذلك؟
يعني أولا الشارع بيعاني عموما، الشارع يعني بصراحة النسبة الغالبة هي غير مكترثة بالعملية السياسية، أو هي فاقدة يعني فاقدة ثقة بعموم الطبقة السياسية وفاقدة الثقة في الإجراءات المتعلقة بالانتخابات، رغم كل محاولات المراقبين، محاولات الناشطين، محاولات الأكاديميين، بيانات المرجعية العليا التي تحث، التي كانت تقول بأن العملية ليست متكاملة ولا مثالية، أقصد العملية الانتخابية، لكن لابد
من المشاركة والحضور المعارك.
نعم، لكن للأسف حجم الإحباط واليأس الذي لدى المواطنين هو حجم يعني جدا كبير، لذلك النسبة الغالبة التي بصراحة تتجاوز 60% هم لم يذهبوا إلى الانتخابات.
كنت تتحدث عن عدم ثقة الشعب العراقي والنسبة التي قلت أنها كانت 60%. نعم
أكثر من 60% تقريبا، هي يعني بصراحة غير مكترثة لما يثور الآن من حراك ما يتعلق بالنتائج. أما ما تبقى من الجمهور اللي هو يشكل قرابة 40-35% هو جمهور القوائم والكتل والأحزاب، واللي في جزء من عند الآن هو رافض للنتائج المعلنة، واللي الآن بدأ يكون اعتصامات ويكون مخيمات أمام بوابة المنطقة الخضراء.
نعم.
من جهة الكرادة جهة الجسر المعلق، اعتراضا على النتائج ورغبة في النظر بالطعون. لذلك وفق هذه المعطيات يعني لا يزال المشهد بصراحة هو غير واضح من حيث النتائج وغير واضح من حيث الحراك السياسي.
نعم.
لأنه ما ممكن نجزم بأن هناك هذه الأوزان هي الأوزان النهائية للكتل والقوام، هناك بعض التغيرات في النتائج وإن كانت محدودة أو قليلة، لكن هناك تغيير، يعني هناك أسماء أعلنوا على أنهم فائزين، لاحقا بعد الإعلان النهائي اتضح أنهم غير فائزين، وهناك تغيير في صعود أشخاص آخرين. هذا طبعا خلق نوع من يعني البلبلة خلينا نسميها، وعدم الثقة حتى من قبل ما بين المرشحين، ما بين القوائم السياسية والحزبية.
نعم.
للقوائم اللي دخلت المعترك الانتخابي، لذلك هذا أنا أعتقد هو أضاف عبء، يعني هذا الإرباك اللي تسببت فيه المفوضية هو أضاف عبء جديد أو مش يعني إشكال جديد إلى إضافة إلى المنافسة السياسية الآن
التي كانت موجودة. طيب دكتور، برأيك كم من الفترة سيستغرق الإعلان النهائي عن النتائج، وهل سنرى يعني العراق سيواجه أزمة في هذه المسألة في الانتخابات؟
والله يبدو أنه راح تكون يعني أولا هناك مدد قانونية ومدد دستورية تستكمل فترة الطعن والنظر تقريبا حوالي أسبوعين.
نعم.
بعد ترفع إلى المحكمة الاتحادية للمصادقة على النتائج، ومن ثم بعد المصادقة يدعو رئيس الجمهورية إلى التئام أو العقاد ضد النواب الجديد أيضا، لذلك الفترة قد تطول من شهر إلى 5 أسابيع حتى تعقد الجلسة الأولى ليتم انتخاب رئيسا للبرلمان مجلس النواب ونائب أول ونائب ثاني، وبنفس الجلسة يتم اختيار رئيس جديد للجمهورية، ولاحقا يتم تكليف. يعني عندنا تقريبا عموم المدة من الآن إلى إعلان تشكيل الحكومة هو قرابة حوالي يعني قرابة 60 يوم، مع إعلان الحكومة يعني يوصل الرقم إلى مع تسليف الحكومة و البرنامج يصل إلى 90 يوم، ف90 يوم هي راح تكون أعتقد يعني عصيبة وثقيلة وحافلة بالأحداث والمناوشات والمشاكسات السياسية. هذا إن تشكلت الحكومة وفق مبدأ توافقي فستمضي الأمور، أما إذا تشكلت وفق مبدأ أغلبية فستكون هناك معارضة، وبالتالي نبدأ سجال من نوع آخر جديد قد لم تألفه العملية السياسية.
نعم، وهل تؤمن حضرتك حسب متابعاتك بوجود بصمات خارجية في هذه الخطوة؟
هو طبعا يعني تدري المشهد العراقي أو العملية السياسية في العراق هي عملية ليست مثالية وليست متكاملة وليس فيها حصانة، لذلك العامل الخارجي هو قد يكون موجود بدرجة من الدرجات، لكن قد يكون هذه المرة بمستوى أقل من المراحل الماضية أو السابقة. أكيد لا توجد عملية انتخابية مثالية، لابد أن يكون هناك تلاعب تزوير تأثير على الناخب، لكن بالعموم النسبة قد تكون ليست بالنسبة المؤثرة في الوضع العام أو في المشهد النتائج العامة. هذا وإن يكون يعني كنا نأمل أنه يعطي ثقة للعملية الانتخابية والعملية السياسية، لكن بصراحة الناس تعيش في محنة يعني محنة الكهرباء، أزمة السكن، أزمة البطالة، هذا كله يجعلهم غير مقتنعين بجدوى الانتخابات وبجدوى المشاركة
العملية السياسية برمتها. نعم، الدكتور أسامة السعيدي أستاذ العلوم السياسية من جامعة بغداد، كل شكر وتحية لك لحضورك معنا في هذا اللقاء. شكرا لكم سيدي الكريم،
حياكم الله. حياكم الله.
حدث وحوار، برنامج مباشر يهتم بالقضايا السياسية الساخنة، يحاول الكشف عن الحقيقة وتبديد التضليل، مستعيناً بالخبراء وأهل الاختصاص. حدث وحوار.
نعم، تحية وصولة لكم من جديد مستمعينا الأكارم في لقائنا هذا، حدث وحوار، البصمات الأجنبية في الانتخابات العراقية، محور حديثنا في هذا البرنامج. وإلى مساهمة الأخ أبو محمد مهدي الرسالة الصوتية التي وصلتنا، نستمع.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، وألف تحية لبرنامج حدث وحوار. يجمع العراقيون أن نتائج الانتخابات البرلمانية العراقية التي تمت قد تم التلاعب بها، وأن البصمات الأجنبية واضحة بدليل سرعة إعلان النتائج النهائية الغير حقيقية ومباركة الدول الأجنبية الفورية بمزعوم نجاح الانتخابات العراقية وخاصة المجموعة الأوروبية ودول الاستكبار العالمي. لذلك يطالب الناخبون العراقيون إعادة فرز الأصوات يدويا لتتضح الحقيقة أمام الرأي المحلي العراقي والعالمي. كان معكم أبو محمد مهدي اليمن.
نشكر أبو محمد مهدي على تواصله معنا في هذا البرنامج أخي الكريم، مشكور على رسالتك الصوتية. وأنتقل إلى رسالة أخرى للأخ الكريم صبحي عبد الحميد من الأردن، أيضا رسالة صوتية بعثها إلينا في هذا البرنامج.
تحية لكم جميعا، أنا أشبه رئيس الحكومة العراقية بألكسندر دوبتشيك في براغ 68 عام 68. يجب أن نسمح له بشطر العراق عن دول محور المقاومة ومهما كانت التكاليف والنتائج. شكرا لك أستاذ مصطفى.
حياك الله يا عزيزي أستاذ صبحي، ومشكور على رسالتك التي استمعنا إليها في هذا البرنامج. يقول الأخ الكريم الأستاذ محمد علي الهادي من اليمن، يقول: السلام عليكم، بداية من خلال منبر إذاعة طهران أقدم التهاني لإخوتنا في الشعب العراقي اليمني والعراقي ولكل أبناء الأمة الإسلامية بحلول ذكرى مولد الرسول الأعظم محمد صلى الله عليه وآله وسلم، من بعثه الله رحمة للعالمين. من خلال الإذاعة أذكر لكم لقد قطع الشعب العراقي مسافة كبيرة في طريق الحرية، فمن واجب الشعب العراقي التماسك بقواعد الحشد الشعبي الذي غير قواعد قوانين الوجود الأمريكي بطرق مباشرة عبر استهداف التحركات الأمريكية، وبطريقة غير مباشرة بتطهير أغلبية الجغرافيا العراقية من أحذية الإرهاب الأمريكان القاعدة وداعش. عراق اليوم لم يكن كعراق الأمس، وهذا ما جعل الانتخابات العراقية وسيلة ونافذة خلفية للمحاولة العبث بسيادة الشعب العراقي عبر أيادي مأجورة وأجندة داخلية تسهل الطريق لبقاء التدخل الأجنبي متحكم بالسيادة. فلا تتهاونوا حتى تخرج المعسكرات الأمريكية والداعشية من العراق، وكونوا يدا واحدة إلى جانب الحشد الشعبي لتشكلوا الجوهر للوحة الفنية غالية الثمن اسمها سيادة العراق. وقبل فوات الأوان فلا حرية بدون تضحية. الأستاذ محمد علي الهادي مشكور جزيل الشكر. نعم لا زال الوقت موجود، ونحن قرأنا مشاركتك الأخي الكريم، هذه المساهمة الطيبة في لقائنا هذا. نتائج الانتخابات العراقية والاعتراضات من قبل الشارع العراقي الذي اعترض على بيان المفوضية برفض الطعون الموجودة في الانتخابات العراقية. بإمكانكم المستمعين الأكارم أن تتابعوا معنا موقع إذاعة طهران العربية على شبكة الإنترنت، تجدون المزيد من المقالات السياسية المختلفة وكذلك البرامج التي تنبثها من إذاعة طهران ولم تستمعوا إليها. بإمكانكم تجدون الملفات الصوتية لها وكذلك المكتوبة على موقعنا عنوانه arabicradio.net. دائما نكرر العنوان لحضراتكم مستمعين الأكارم حتى بإمكانكم أن تستمعوا إلى مباشرة إلى إذاعة طهران إن لم يتسنى لكم المذياع أو عدم وصول الصوت بشكل واضح عبر شبكة الإنترنت. تستمعون إن شاء الله إلى إذاعتنا مستمعين الأحبة، ونشكر لكم حسن متابعتكم وطيب إصغائكم. أنتم معنا مستمعين الأكارم، البصمات الأجنبية في الانتخابات العراقية محور حديثنا. وفي هذا الصدد اسمحوا لي أن أتوقف وأشكر الأحبة الذين يتواصلون معنا في هذه الأيام بذكرى مولد الرسول الأعظم محمد صلى الله عليه وآله وسلم، الأيام الخير والبركة والجميلة التي تحل على الأمة الإسلامية. نسأله الله سبحانه وتعالى أن يمن علينا برسوله الكريم بنعمة الخروج من الأزمات ولكافة البلدان الإسلامية ولتحريرها. أستاذ محمد محيي، السلام عليكم، حياكم الله سيد الفاضل. مسألة الرفض الشعبي الذي جاء لإعلان المفوضية لقرار الطعن، تفضلوا سيد الكريم.
نعم طبعا كما تعلمون هناك رفض شعبي واسع، و يعني خروج تظاهرات واعتصامات للمطالبة بعودة الحق إلى أهله. نعم. وتغيير هذه المعادلة التي حاولت الولايات المتحدة والأطراف التي ساهمت في هذه اللعبة القذرة بأن تغير هذه المعادلة، ونحن ننتظر حقيقة النتائج الطعونات، مع علمنا أن هذا أيضا تبدأ عملية التسويف والمماطلة ومحاولة امتصاص غضبة الجماهير، وصولا إلى مرحلة أن تعلن مطابقة النتائج مع الاعتراضات وتمرر هذه العملية التي حصلت خلال هذه الانتخابات، عملية التزوير الكبرى، عملية الاحتيال الكبرى حقيقة التي نحن وصفناها وهي أكبر عملية احتيال في تاريخ العراق. هذه الأحداث التي حصلت تؤكد أن هناك مخططا كبيرا تحاول هذه الأطراف أن تنفذه في العراق، ولكن هناك أيضا بالمقابل مقاومة ومعارضة ومواجهة من قبل القوى التي تضررت، وهي بالمناسبة من جميع أطياف الشعب العراقي.
طيب إذن أستاذ محمد، أنتم تجزمون بوجود بصمات خارجية في هذه الخطوة وفي نتائج الانتخابات حسب الأدلة الواضحة، صحيح؟
نعم بالتأكيد، نحن لدينا من الأدلة والإثباتات إضافة إلى كثير من القرائن التي تصل إلى مستوى الأدلة بتواطؤ أطراف دولية وأقليمية ومحلية في تنفيذ هذه اللعبة القذرة وهذه المؤامرة الكبيرة على أصوات الشعب العراقي وعلى إرادة الشعب العراقي. نحن اتهمنا الولايات المتحدة بشكل الرئيس، وهناك الإمارات أيضا كان لها دور واضح وكبير في هذه المسألة، إضافة إلى الأطراف المحلية التي نحن اتهمناها بشكل مباشر وعلى رأسها الحكومة الحالية ممثلة بشخص الكاظمي. هذه الأطراف كان لها إرادة واضحة معروفة لإزاحة القوى الحشدية، لإزاحة كل جهة ممكن أن تقاوم وتعارض الوجود الأمريكي في العراق وتواجه المخططات الأمريكية في العراق. كانت هناك محاولات كثيرة تغيير المعادلة السياسية وإزاحة هذه الوجودات المقاومة ولكنها فشلت، والآن يجربوا حظهم في هذه المؤامرة الجديدة وإن شاء الله سوف تفشل.
طيب قد رأينا في البداية أستاذ محمد يعني اعتراضات الشعب العراقي جاءت عن دراية كاملة بحصول التزوير. في البداية تلقت السلطات الاعتراضات برحابة صدر، ومن ثم انتهت الأمور برفض الطعون، يعني لماذا هذا التصرف الغريب؟
يعني اليوم هناك تصريح جديد للمفوضية قالت أننا لم نرفض الطعونات. الذي حصل أنهم قالوا أن الطعونات التي جاءت بعد 3 أيام من نهاية إعلان النتائج تعتبر لاغية ولا ننظر فيها، والتي جاءت قبلها سوف ينظر فيها لمدة 7 أيام، وانتهت 7 أيام وبعد يعني لم ورفضت بقية الطعونات. الآن ربما تغير الموقف نتيجة الضغوط التي حصلت، بالنتيجة كما قلت لكم أن هناك محاولات وهناك تآمر واضح قد لا ينتهي بالتزوير، وإنما في تكملة كل المشهد لإنهاء عملية التزوير وفرض الإيرادات، وربما المفوضية أيضا جزء من عملية التزوير وجزء من عملية التواطؤ، وهي الآن في طور إيجاد سيناريو لإخراج المشهد الأخير من قبول النتائج ومن تطابق النتائج وتفرض هذه النتائج على الشعب العراقي.
طيب هل أنتم أيضا عضو اللجنة التحضيرية للتظاهرات الرافضة لنتائج الانتخابات في بغداد وتشرفون على البيانات التي تأتي منها؟
طبعا نحن جزء من الهيئة التنسيقية لفصائل المقاومة، وهناك أيضا أطراف سياسية قريبة منا جزء من الإطار التنسيقي للقوى السياسية الشيعية، وبالتالي نحن قريبون من مصدر البيانات ومن القرارات التي تتخذ من قبل هذه الأطراف.
طيب كيف يمكن الحفاظ على سلمية هذه الاعتراضات والتظاهرات للشارع العراقي المعترض على نتائج الانتخابات؟
هذه التظاهرات سلمية منذ بدايتها وسوف تستمر سلمية، وليس في واردها ولا في حساباتها أن تصعد إلى المواجهة، لأننا من نواجه هناك قواتنا الأمنية المحترمة والمقدرة من قبلنا، ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن نواجه أي صنف من أصناف قواتنا المسلحة لأنها قواتنا وسندنا. أما من يحاول أن يشوه ويسيء لهذه التظاهرات هم من يعملوا على إشاعة هذه السيناريوهات، ولكن نحن وهذه نماذج تظهر على الفضائيات لطبيعة هذه التظاهرات لطبيعة النشاطات التي تقام في أجواء هذه التظاهرات، وكلها تؤكد بما لا يقبل الشك أنها تظاهرات سلمية حضارية تعمل على إيصال رسالة واضحة ومعروفة وذات أهداف واضحة ومعروفة، وينبغي أن تحترم وتقدر من قبل الأطراف التي تقود المشهد السياسي والمشهد الحكومي والمشهد الأمني أيضا. وأعتقد أن الأجهزة الأمنية العراقية على دراية كاملة بطبيعة الجهات التي تتواجد في هذه التظاهرات، وهي تعلم علم اليقين أنه ليس في واردها حساباتها أنها يمكن في يوم من الأيام تتواجه مع قواتنا الأمنية.
أحسنتم. الأستاذ محمد محي الناطق باسم كتاب حزب الله العراق، شكرا جزيلا لحضوركم معنا وإتاحت الفرصة في هذا اللقاء، حياكم الله سيدي الكريم.
شكرا لك.
الله يبارك فيكم. قبل أن نصل إلى نهاية لقائنا أود أن نتوقف مع رسالة صوتية للأخت الفاضلة مريم دولابي من لبنان، استمع إليها مستمعينا الكرام.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما حصل في الانتخابات العراقية هو فيلم أمريكي سعودي سينمائي طويل ذات تكتيك عسكري، وبالتعاون مع عملاء لهؤلاء في طريقة مباشرة وسيناريو مدبر منذ ما قبل اغتيال الشهداء الشهيد سليماني والشهيد أبو مهدي المهندس. هذا التكتيك وهذا النص وهذه المؤامرة التي تريد إفشال مشروع مقاومة العراق والقضاء على مقاومة العراق التي متحالفة مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية وفي شكل مباشر، هو الموضوع هو في شكل مباشر حتما هو القضاء على الحشد الشعبي، وجميعا نعلم من هم في العراق أعداء الحشد وماذا يريدون. وأنا كنت في العراق في أثناء الحملة الانتخابية وجئت من تقريبا قبل الانتخابات بيومين، وشهدت كم هناك من وجود العنصر النسائي في الانتخابات، وكأنهم وضعوا النساء في مواجهة هذه الجبهة، ولكن منهم نساء زينبية فعليا ومنهم نساء تم جرها إلى مقاعد تريدها أمريكا لكي تعود إلى أمريكا إلى العراق في قوة ومدعومة داخليا من مجلس برلماني يريد أن يحتل أكثر عدد من المقاعد النيابية. وهنا كان الشعب في مرمى هذه الفوضى التي حصلت دون رقابة متشددة ودون تكليف جهات فعالة لنصرة صوت الشعب وصوت المقاومة، وكانت النتيجة هي عملية تزوير بحق دماء شهداء وعملية تزوير علنية دون أن تؤخذ في الاعتبار لأحد. نعم هناك مقاعد للحشد وللمالكي، ولكن كان هناك توقع عدد أكبر بكثير من عدد المقاعد حسب لوائح الشطب الموجودة في الانتخابات. علما نسبة التصويت وصلت إلى 45%.